بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. فأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، أقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بالقرآن الكريم، ثم ما يتعلق بسورة الفاتحة سواء من جهة أسماء هذه السورة، جهة تاريخ نزولها، وما يتعلق بفضلها، وانتهى بنا الحديث إلى الكلام على عدد آيات هذه السورة العظيمة، وقلنا إن هذه السورة العظيمة هي 7 آيات باتفاقها للعلم، وأشرت إلى ما وقع من الخلاف باعتبار كلمة أو باعتبار البسملة آية من هذه السورة، وقلنا إن الراجح أنها ليست آية من هذه السورة، وإنما هي آية مستقلة. وبينا أن عدد آيات هذه السورة وإن كانت بحسب الترقيم في المصحف ليست 7 إلا بإضافة البسملة، إلا أنه كما تقدم قلنا إن هذا العدد بالنظر إلى أن آخر آية من الآيات بحسب الترقيم في المصحف الشريف هي عبارة عن آيتين في الحقيقة، وذلك لأمور بيناها فيما سبق. واليوم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث منحصرا في آيتين عظيمتين من آيات هذه السورة، وسنبدأ بتلاوة هذه السورة العظيمة، وإذا شاء أحد الإخوة أن يقرأها فليقرأ بسم الله. نعم، أحسنت، جزاك الله تعالى خيرا. هذه السورة التي سمعناها اشتملت على معان عظيمة وعلى قواعد جليلة من قواعد هذا الدين، وأعظم قاعدة من قواعد الدين التي جاءت الإشارة إليها في هذه السورة العظيمة هي قاعدة إفراد الله تعالى بالعبادة. فإن أول آية من آيات هذه السورة العظيمة هي قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقد ذكر صاحب هذا التفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره لهذه الآية الكريمة، قال رحمه الله: الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. وحين نرجع إلى معنى الحمد من حيث الأصل ومعناه عند أهل اللغة، فإننا نجد أنهم يقولون: الحمد هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. فهذا هو معنى الحمد من حيث هو، وأما حمد الله جل وعلا فهو الثناء على الله بصفاته وأفعاله الكاملة مع المحبة والتعظيم، لأنه سبحانه كامل في ذاته وكامل في صفاته وأفعاله. والله تعالى محمود بجميع أنواع المحامد، وهذه المحامد عظيمة جليلة، وهي تعود إلى خمسة أجناس، وهي أولا أن الله تعالى محمود على وحدانيته في الخلق، فهو الذي خلق هذا الخلق بأسره من إنسان وغير إنسان، من حي ومن جماد، مما على هذه الأرض ومما في هذه السماوات من المخلوقات التي نعلمها ومن المخلوقات التي لا نعلمها. وهو محمود أيضا سبحانه على وحدانيته في العبادة، فإنه لا معبود بحق إلا الله، وهو وحده المستحق للعبادة من غير شريك في ذلك. والجنس الثالث أنه محمود على أسمائه وصفاته التي هي أسماء كمال وصفات كمال، وهو محمود، وهذا هو الجنس الرابع من أجناس المحامد، محمود على قضائه وقدره، حلوه ومره. فمن قضاء الله ما هو من حلو القضاء، ومنه ما هو من مر القضاء بالنسبة للمكلف، وإن كان هذا القضاء المر بالنسبة للمكلف أو بالنسبة للإنسان هو خير في الحقيقة، ولكن الإنسان لقصور فهمه وإدراكه ومعرفته بمآلات الأمور فإنه قد يسخط ذلك وقد يحزن لذلك ويعلم لذلك، وإن كان عاقبة ذلك خير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن محامد الله أنه محمود على إنزاله أفضل الكتب على هذه الأمة، وهو كتابه المقدس، كتابه المعظم، كتابه القرآن الكريم. فهذه هي أصول هذه المحامد، وإن كانت أنواعها كثيرة لا تحصى. ولهذا كان جديرا بالمتعبد وجديرا بالتالي لهذه الآية الكريمة ولهذه السورة العظيمة أن يستحضر هذه المحامد عند تلاوتها، لأن هذا من أعظم التعبد لله، حين يستشعر الإنسان فضل الله ويستشعر نعم الله ويستشعر ما يستحقه الله تعالى من هذا الحمد الذي هو له سبحانه، والذي يجب على كل عبد أن يستحضره وأن يمتلئ قلبه بهذا الحمد لله. وقوله لله الحمد لله، اللام في هذه في كلمة الحمد، الألف واللام المبتدأ بها في الحمد تفيد الاستغراق، أي استغراق جميع المحامد، وأن الله تعالى له هذا الحمد الذي يستغرق كل أنواع المحامد بأسرها. وكلمة الله هو اسم من أسماء الله، وهو أعظم أسماء الله على الإطلاق، فإن الله تعالى هو أعرف المعارف، وقد ذكره الله تعالى في القرآن في أكثر من 2600 مرة. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهذا الاسم أحق بالعبادة، ومعناه أنه هو المعلوه المعبود المستحق وحده للعبادة مع المحبة والتعظيم. والعبادة كما سيأتي إن شاء الله بيانها هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. واللام في هذا الاسم العظيم الجليل للاختصاص والاستحقاق، فهو سبحانه المستحق للعبادة وهو المختص بها، لا يجوز أن يشرك معه في هذه العبادة أيا كان نوع هذا الشرك، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر، شرك المقاصد والألفاظ. وهذا الاسم العظيم وهو الله أصله الإله، أصله الإله، وهو مشتق أي دال على الألوهية، والألوهية صفة من صفات الله تعالى، وذلك أن أسماء الله تعالى كلها مشتقة من مصادرها، وكل اسم هو مشتق في الحقيقة من صفة من صفات الله. والمقصود بالاشتقاق هنا أنها أي أن هذه الأسماء ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة من هذه الصفات تولد الفرع من أصله. وقبل أن أنتقل إلى بيان معنى الرب ومعنى العالمين، لا بد من الإشارة إلى الفرق بين الحمد والمدح. فالعبد يقول في هذه الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين، فهل المدح بمعنى الحمد أو أن بين الحمد وبين المدح فرق؟ الحقيقة أن بينهما فرق، وذلك أن المدح هو ثناء لكنه لا يتضمن المحبة والتعظيم، وأما الحمد فكما تقدم هو الثناء على الله بصفاته وأفعاله الكاملة مع المحبة والتعظيم. ولهذا كان المدح إنما هو مجرد ثناء دون أن يصاحبه أو أن تصاحبه هذه المحبة وهذا التعظيم. وهناك أيضا كما أن بين الحمد والمدح فرق، فإن بين الحمد والشكر فرق أيضا. ووجه ذلك الفرق بين الشكر والحمد أن الشكر لا يكون إلا على إحسان وإنعام، وأما الحمد فإنه يكون على الإحسان ويكون على المحاسن، يكون على الإحسان ويكون على المحاسن. هذا ما يتعلق بمعنى كلمة الحمد لله التي هي شطر هذه الآية الكريمة. وأما شطرها الثاني وهو قوله جل وعلا رب العالمين، فإن معنى الرب هو المربي المالك المتصرف، والرب اسم من أسماء الله، قال الله تعالى سلام قولا من رب رحيم، وهذا الاسم أحق بالاستعانة والمسألة، ولذلك كان عامة المسألة والاستعانة مقرونة به كما في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكما في قوله عز وجل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إلى غير ذلك. والعالمين هو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، وكل ما سوى الله عالم. وقد تقدم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وهذا حق لله كما تقدم بيانه. وفي هذه الآية وهي قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فيها ما يدل على الفرق بين الألوهية والربوبية، لا كما يظن بعض الغالطين الذين لا يفرقون بينهما. فإن الله تعالى قال في الشطر الأول من هذه الآية الحمد لله، وهذا دليل على ما يستحقه الله تعالى من العبادة والألوهية له جل وعلا. وفي شطرها الثاني قول رب العالمين، ما يدل على وصف الله تعالى بالربوبية، ففيه وصف له بالألوهية ووصف له بالربوبية، وفيه أيضا ما يدل على استحقاق تقديم وصف الألوهية على وصف الربوبية. فإن توحيد الله مقدم في هذه الآية على وصف الربوبية، وإن كان وصف الربوبية يقتضي التوحيد ويقتضي إفراد الله تعالى بالعبادة ويقتضي إفراده بالألوهية، لكن ذكره وتقديمه دليل على أهميته وعظم أمره، لا كما وقع من وقع في عدم التفريق بين هذين الوصفين العظيمين، أو من يقدم وصف الربوبية على وصف الألوهية. فكل هذه المعاني العظيمة الجليلة هي ما تضمنته هذه الآية العظيمة من آيات هذه السورة. وفي هذه الآية وهي قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فيها فتح لباب المحبة، فإن من كانت هذه أسماؤه فهو الله المستحق للعبادة، وهو الرب الخالق الرازق الذي أوجد الإنسان من العدم ومنحه الحياة ومنحه ما منحه من مننه وأرزاقه. إذا كان ذلك هو حاله فهو سبحانه المستحق أن يحبه العبد وأن يتوجه إليه بهذا الشعور. وحب الله تعالى أصل التوحيد العملي، وهو أصل التأليه الذي هو العبادة. قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي لفظ لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، إلى آخر هذا الحديث الجليل العظيم. فهذه الآية في الحقيقة تضمنت هذه المحبة وتضمنت هذه المعاني الجليلة، معاني الألوهية ومعاني الربوبية، وما ينبغي أن يتوجه العبد به إلى الله من ثنائه عليه وحمده على كل هذه المحامد العظيمة بأجناسها المختلفة وأصنافها المتعددة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله ما يشير إلى ذلك، فقال رحمه الله رب العالمين الرب هو المربي جميع العالمين، وهم ما سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. فتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. عامة هي خلقه للمخلوقين ورزقه وهدايتهم، ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والخاصة تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، تربية التوفيق من كل خير لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبية خاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غنى وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. وهذا هو ما تقدمت الإشارة إليه في ما ذكر من أن هذه الآية قد دلت على ما يستحق الله تعالى من الحمد، وعلى ما يستحقه جل وعلا من العبادة وإفراده جل وعلا بهذه العبادة، وإفراد القلب التوجه إليه والإقرار بربوبيته، وأنه هو خالق كل شيء، وأنه هو مالك كل شيء، وأن الجميع تحت تصرفه، وأن بيده سبحانه مقاليد السماوات والأرض، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال عز وجل في الآية الثانية بعدها: الرحمن الرحيم. وهذه الآية قد دلت كذلك على اسمين عظيمين من أسماء الله، فكما أن في الآية السابقة اسمان عظيمان وهما الله والرب، فإن هذه الآية تضمنت أيضا اسمين عظيمين من أسماء الله وهما الرحمن والرحيم. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة، هذان الاسمان العظيمان مشتقان من الرحمة، وهما دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اسمان أحدهما أكثر رحمة من الآخر. وقد قيل في معناهما: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل: رحمن الآخرة والدنيا ورحيم الآخرة. وإن كان هذا القول قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على خلافه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث عائشة قال: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وفي هذا ما يدل على أن هذا القول فيه نظر. والرحمن دال على الذات، والرحيم دال على الفعل. وعلى كل حال، فصفات الإحسان والجود والبر والرأفة أخص باسم الرحمن. وفي حديث أبي هريرة المتقدم الذي رواه مسلم وغيره: وإذا قال أي العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وفي هذه الآية الكريمة فتح لباب الرجاء، فكما أن الآية السابقة الآية الأولى فيها فتح لباب المحبة والتي هي أس العبادة وأصلها الأول، فإن في هذه الآية أيضا فتح لباب الرجاء. وإذا كان الله تعالى له هذه الأسماء العظيمة التي تقتضي الرحمة والتي معناها الرحمة وفي ودالة على الرحمة. وإذا كان هذا من أسماء الله عز وجل فحري بالعبد أن يرجو من الله كل خير. فهو عز وجل رحيم بعباده ورحمته وسعت كل شيء، وهو كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم بالعبد أو بالعبد من الأم بولدها، الله أشد رحمة من الأم بولدها، والله تعالى له مئة رحمة كما ثبت في الصحيح، جعل بين الناس في هذه الدنيا رحمة واحدة، وادخر 99 رحمة يرحم بها الناس يوم القيامة. ومن المعلوم أن العبادة تقوم على 3 أركان. الركن الأول المحبة وهو أعظم هذه الأركان كما تقدم، والركن الثاني الرجاء وهو ما تفيده هذه الآية الكريمة العظيمة، الآية الثانية من آيات هذه السورة وهي قوله عز وجل الرحمن الرحيم. والركن الثالث هو ما سيأتي في الآية الثالثة إن شاء الله، ويقول الله عز وجل مالك يوم الدين، وهذا سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله عند ذكر هذه الآية العظيمة وهي الآية الثالثة التي هي تمام الآيات التي لله جل وعلا كما في حديث أبي هريرة المتقدم. وقبل أن أختم الحديث عن هاتين الآيتين أشير إلى مذهب أهل السنة والجماعة في شأن أسماء الله تعالى، فإنه تقدم في هاتين الآيتين 4 أسماء، أولها الله وهو أعظم هذه الأسماء، والثاني الرب، والثالث الرحمن، والرابع الرحيم. فما هو قول أهل السنة في شأن هذه الأسماء؟ أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الأسماء الحسنى، ويثبتون ما دلت عليه من المعاني، ويثبتون جميع ما يتعلق بها من الأحكام والمقتضيات، لكنهم لا يثبتون منها إلا ما دل عليه الدليل من القرآن الكريم أو صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى هو الذي يسمي نفسه، ولا يحق لأحد من المخلوقين أن يسميه، وليست هذه الأسماء محدثة ولا مخلوقة، وهي في ذات الوقت دالة على معاني في غاية الكمال، وعلى المسلم أن يحترمها وأن يقدسها، فلا يتعرض لها بتحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وأما الوصف الجامع لهذه الأسماء الحسنى التي أخبر الله تعالى عنها في كتاب في قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا الوصف الجامع لها هو أن يقال بأنها التي يعني بأن هذه الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله تعالى بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة المقتضية للمدح والثناء بنفسها. ومن هنا نعلم أنه لا بد لإثبات اسم من أسماء الله من شرطين جليلين عظيمين. الشرط الأول ثبوته في القرآن أو صحيح السنة، والشرط الثاني صحة الإطلاق، وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه، أن يقتضي هذا الاسم المدح والثناء بنفسه. ولنعلم أن باب الأسماء أخص من باب الصفات والأخبار، وإن كانت جميع أسماء الله مشتقة من صفاته، إلا أنه ما صح اسما فإنه يصح صفة ويصح خبرا ولا بد، لكنه ما صح صفة فليس شرطا أن يصح اسما. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وما أخبر الله تعالى به عن نفسه أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. فالكلام والاستواء مثلا والضحك صفات، وقد ثبتت في نص القرآن الكريم
وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يشتق له منها أسماء، فلا يسمى الله تعالى بالمتكلم ولا بالمستوي ولا بالضاحك، وذلك لأن هذه الصفة أو هذه الصفات منقسمة إلى صفات كمال ونقص، ولما كان هذا شأنها فإنه لا يجوز حينئذ أن يشتق منها لله أسماء. ولهذا قلنا كما تقدم لا بد أن يثبت هذا الاسم بنص من القرآن أو صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن يكون هذا الإطلاق صحيحا، وذلك يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه. هذا ما يتعلق بالأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة في شأن أسماء الله تعالى، وهذا هو آخر ما يتعلق بهاتين الآيتين الكريمتين، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتحدث عن الآية الثالثة والتي بعدها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل. نعم، قلنا بأن أسماء الله تعالى جميعا مشتقة من صفاته، فالرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وقلنا إن باب الأسماء أخص من باب الصفات، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الله تعالى موصوف أو وصف نفسه بأنه يتكلم وبأنه مستوٍ على عرشه، لكن ما نقول إن الله ما نسمي الله تعالى بالمتكلم ولا نسمي الله تعالى بالمستوي، لأنه لم يرد دليل بذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الصفات تتضمن الكمال وتتضمن النقص، ولذلك لا يوصف الله تعالى لا يسمى الله تعالى بأسماء مشتقة من هذه الصفات. فحينئذ لا يمكن للإنسان أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي مبنية على التوقيف لا على القياس والاجتهاد كما يرى بعض أهل البدع، فإن المعتزلة يثبتون الأسماء بالقياس، أما أهل السنة فإنهم لا يثبتون بذلك القياس وإنما يلتزمون بما دل عليه الدليل. نعم الواقع أن الله عز وجل حين قدم ذكر توحيد الألوهية إنما قدم التوحيد العملي الذي ينتفع منه المخلوق، وهو الذي بشر به الأنبياء وجاءت به الرسالات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بدأ به ودعا الكفار إليه، ولم يبدأ بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية شيء فطرت عليه النفوس وجبلت عليه، ولذلك كما نعلم وكما قص القرآن الكفار لا ينكرون ربوبية الله، وإنما كان عجبهم أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم يقرون بربوبية الله لكنهم ينكرون إفراده بهذه العبودية ويعبدون معه غيره ويتوسلون إلى عبادته بعبادة غيره، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وتوحيد الربوبية شيء مستقر في الوجدان ومستقر في القلوب، نعم هناك من أنكره وهناك من أنكر وجود الله، لكن هذا الإنكار في الحقيقة إنكار شكلي وليس إنكارا موضوعي. ولذلك قال الله تعالى عن فرعون وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقلوبهم تقر بربوبية الله وتقر بأن الله تعالى هو الموجد وهو الذي خلق الإنسان من عدم، وهو شيء يعرفه الإنسان في نفسه ويعرفه فيما يراه من مخلوقات الله المتعددة وأكوانه العظيمة التي لا يمكن أن تأتي من نفسها ولا أن توجد من غير موجد، وإنما هي بوجوب إيجاد الله عز وجل، فهو الموجد لها وهو الخالق لها. وهذا الإنسان المكابر حين يتبصر في أمر نفسه فإنه لا يسع إلا يقر بهذه الربوبية وأنه مخلوق مربوب، فهو لم يوجد نفسه ولم يوجد صدفه، وبهذا بهذه الهيئة وبهذا الكمال وبهذا الإتقان العظيم وبهذه القدرات وبهذه المواهب. فكل هذا في الحقيقة دليل على هذا التوحيد. ولذلك قال الله عز وجل: في أنفسكم أفلا تبصرون أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فهذه كلها دلائل لا يسع العاقل أما إلا أن يصدق بها ويؤمن بما دلت عليه من ربوبية الله عز وجل. أما المكابر الذي يغالط نفسه فهذا في الحقيقة وإن غالط لكنه في نهاية المطاف هو في قرارة نفسه يعلم علم اليقين أنها مجرد مغالطة وليست لها أو ليس لها أي رصيد من الواقع والحقيقة. معناه أن القرآن من يعني رحمة الله بهذه الأمة حين نزوله جاء بلغات العرب التي كانت معلومة معهودة في ذلك الزمان، فجاء بألفاظ في بعض الآيات مختلفة ولكن هذه المعاني في حقيقتها متحدة. ولهذا عمر لما سمع تلاوة ذلك التالي تلاوة لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وأخذ بتلابيب ذلك الرجل وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقه وأخبره بأن القرآن نزل على سبعة أحرف وأن تلاوة هذا التالي تلاوة صحيحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه إياها، وطلب من عمر أن يتلو الآيات فتلاوة قال وأقره على ذلك. لكن لما كان في عهد عثمان رضي الله عنه وراء اختلاف القراء كان من رأي الصحابة في زمنه أن يقتصر على اللغة المعروفة المشهورة وهي لغة قريش وأن لا يكتب في القرآن إلا هذه اللغة أو هذه الألفاظ الواردة على لسان قريش لأنها كانت هي أفصح العرب في ذلك الزمان، ولذلك كانت النبوة فيهم. وحينئذ تركوا بقية تلك الألفاظ خوفا من أن يقع اختلاف، وإن كان القرآن نزل على سبعة أحرف كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأقر الصحابة على ذلك وأجمعوا عليه وأصبح هذا القرآن الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه هو القرآن الذي يحفظه الناس والذي يستدلون به. وكما قلنا فما ترك ليس فيه زيادة في المعاني وإنما هي مجرد اختلاف في الألفاظ وأما المعاني فواحدة. نعم نعم تفضل. ليس هذا من الأسماء المعروفة التي ورد الدليل بها. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله تعالى يخبر عنه لأنه موجود، والوجود فيه وجود كامل وفيه وجود ناقص، ومجرد وصف الوجود ليس فيه ثمة مدح، ولهذا فإن الله تعالى لا يوصف لهذا لذلك ولا يسمى بلا، فلا يقال مثلا يسمى الله تعالى بأنه يعني باسم مشتق من هذا الخبر لتضمنه أو لأنه يشتمل على صفة كمال وصفة نقص، وحينئذ فإنه لا يصح إطلاق هذا الاسم لأنه ليس كمالا محضا كما قلنا، فإن اقتضاء الاسم المدح والثناء بنفسه هو معنى صحة الإطلاق، لأن يكون مقتضيا للمدح والثناء بنفسه لا يكون مقتضيا له مع قيد من القيود، وإنما يكون بنفسه وذاته مثل الرحمة، الرحمة وصف كمال وما أشبه ذلك مما تقدمت الإشارة إليه. تقدم القول إن هذا الاسم الذي هو الرب أحق بالاستعانة والمسألة، ولذلك كان عامة المسألة والاستعانة مقرونة به سواء في أدعية الأنبياء أو فيما جاء في القرآن من دعاء، وغالب ما جاء في القرآن من الأدعية إنما هي على ألسنة الأنبياء، لكن لما كان الوصف الرب ألصق بالاستعانة والمسألة كان ذكره بين يدي الدعاء وبين المسألة كان أنسب وأقرب لما فيه من التذلل والخضوع لله، حيث يعترف الإنسان بربوبية الله وقدرة الله وأنه مخلوق لله وأن الله تعالى هو المتصرف فيه بكل أنواع التصرف، ففي هذا من الخضوع بين يدي الله ما يكون سببا في استجابة الله للدعاء، ولذلك كان من أسباب إجابة الدعاء أن يظهر الداعي لله الخضوع والتذلل، وفي هذا اللفظ ما يدل على ذلك ويحقق ذلك. يعني هي الحكمة، السر والحكمة يعني مترادفان، فيريده بها الحكمة. الاسم الأعظم محله خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن كلمة أن اسم الله أو اسمه الله هو الاسم الأعظم، لأنه هو أعظم هذه الأسماء وأجمعها، ولما فيه من معنى العبودية لله جل وعلا. ومنهم من قال إن اسم الله الأعظم هو القيوم، ونزل محله خلاف، لكن المشروع أن يسأل العبد الله تعالى بكل اسم من أسمائه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بذلك: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في المغيب عندك، لأن من أسماء الله ما استأثر الله تعالى به فلم ينزل به قرآن ولم يدل عليه دليل، ونحن لا نعلم ذلك إلا من خلال ما دل الدليل عليه. بهذا ما يستدل به على أن أسماء الله ليست 99 اسما كما جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، وإنما هي أسماء كثيرة، منها ما علمناه من أدلة الشرع، ومنها ما استأثر الله بعلمك في هذا الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو يعني أنبيائك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا كانت ليست كثيرة حتى لا يطول وقت الإخوان، منها شيئا وتترك الباقي للدرس القادم إن شاء الله. أي حسن. العلماء مختلفون في وقت صلاة الجمعة، هل هو كوقت صلاة الظهر أو أن وقت صلاة الجمعة كصلاة العيد، تشرع صلاة الجمعة من حين أن تبتدع الشمس قيد رمح، مسألة خلافية بين العلم، لكن الراجح والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها إذا دخل وقت الظهر، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى عند الكلام على كتاب الصلاة ومسائل الصلاة إن شاء الله. نعم بينهما فرق، فأحكام المساجد تختلف عن أحكام المصليات، فالمصلى يجوز أن يدخله أن يجلس الإنسان ويدخله على ولا يكون طائرا عند الدخول الجلوس فيه، وأما المسجد فمختلف عن المصلى، والفرق بينهما أن المسجد إنما يكون حين يكون هذا المكان قد أصبح وقفا لله جل وعلا، ليس مملوكا لشخص أو أشخاص، وإنما قد أخليت ملكيته من ملك الناس وأصبح وقفا لله جل وعلا لأداء هذه الصلاة أو لأجل أن يكون مكانا يصلى فيه الصلوات، هذا يسمى مسجد. وأما إذا لم يكن كذلك، كان يخلي الإنسان مكانا في بيته ليصلي فيه أو يصلي معه فيه جيرانه، أو أن يستأجر مكانا من أجل هذا الغرض، لا ليس وقفا لله جل وعلا، وإنما هو مستأجر لقاعة لأداء الصلاة، فإذا لا تنطبق عليه أحكام المساجد، ولذلك لا يلزم من دخلها أن يصلي ركعتين ويجوز للحائض أن تدخله وأن تمكث فيه وما أشبه ذلك من الأحكام التي وأما المساجد فلا يجوز للحائض أن تمكث فيها، وإذا دخلها داخل فإن المشروع في حقه أن يصلي ركعتين داخل المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين ويصح الاعتكاف فيها وغير ذلك من سائر الأحكام التي تتعلق المساجد وليست خاصة أو متعلقة بالمصليات. سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الزكاة أن الراجح أن الحلي لا تجب فيها الزكاة لأنها شيء يقتناه الإنسان لانتفاع به، كما أن لا تجب عليه الزكاة في بيته الذي يسكنه وفي سيارته التي يركبها وفي ملابسه التي يرتديها وفي طعامه الذي يختات منه، فإنه لا تجب عليه كذلك أو لا تجب على المرأة الزكاة في حليها الذي يلبس. أما إذا كان هذا الحلي إنما اتخذته المرأة ليكون يعني ذخيرة لها ورصيدا لها فيما بعد وليس من أجل لبسه، فهذا حكم المال المدخر الذي تجب عليه الزكاة في مضي الحول إذا بلغ نصابا، فتخرج زكاته وهي بنسبة 2.5%. أما إذا كان للاستعمال والتزين الذي يظهر الله أعلم أنه لا تجب فيه الزكاة لأنه شيء يعني يستعمل وإنما اتخذ للاقتناء وليس للادخار. إن شاءت أن تخرج الزكاة من باب التطوع وخروجا من الخلاف فالأمر إليها، لكن لا يجب عليه. هذا ما يدل على عظم أمر الزكاة وأنها مما يسأل عنه الكفار يوم القيامة، وإن كانوا غير مكلفين يعني وإن كانوا لو أدوا الزكاة في حال الكفر لا تقبل منهم الزكاة، ولأن الزكاة عبادة ولا تصح العبادة إلا من المسلم، لكنهم يحاسبون وهم مخاطبون بفروع الشريعة على القول الراجح، كما أنهم يحاسبون عن الصلاة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، فيحاسبون على هذه الأعمال وإن كانت ليست يعني لا تصح منهم لو فعلوا في حال الكفر، لكن هذا فيه إشارة أولا إلى عظم أمر هذه العبادة وبذلك يحاسبون عليها، وفيه أيضا دليل على أن هؤلاء الكفار يعاقبون بهذه العقوبات ويحاسبون على هذه الأفعال إمعانا في عقوبتهم وما يستحقونه من هذا العذاب. نسأل الله أن يحفظنا جميعا. على كل حال بعض الشر كما يقال أهون من بعض، وإذا كان في المشاركة في انتقابه ما يدفع الشر والأذى عن المسلمين ففي هذه مصلحة، في هذا مصلحة، وأنت ليس لك خيار في ترشيحه أو عدم ترشيحه، وإنما غاية ما هنالك أنك تدافع الشر بقدر الإمكان، وهذا المنتخب إذا علم بأن المسلمين لهم أثر في انتخابه كما هو معلوم فإنه يراعي في ذلك ما مصالح المسلمين ولا يضيق على المسلمين وكما تعلمون هنا يعني الإدارة البلدية لها نفوذ ولها أعمال تمس حياة الناس، فإذا علم بأن المسلمين سينتخبونه فإنه يراعي كما هو معلوم مصالحهم ويدفع التضييق عنهم، وفي هذا مصلحة ما دام أن هناك مصلحة وليس هناك دليل يدل على التحريم والمنع فإن الأصل والله أعلم هو الإباحة، بل ربما يكون يعني مما يستحب من أجل المصلحة المرجوة في دفع شر من قد يتولى هذا الأمر فيضر بالمسلمين ويضيق عليهم في مساجدهم أو في غير ذلك من مصالح. جزاكم الله خيرا وسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام. سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الزكاة أن الراجح أن الحلي لا تجب فيها الزكاة لأنها شيء يقتناه الإنسان لانتفاع به، كما أن لا تجب عليه الزكاة في بيته الذي يسكنه وفي سيارته التي يركبها وفي ملابسه التي يرتديها وفي طعامه الذي يقتات منه، فإنه لا تجب عليه كذلك أو لا تجب على المرأة الزكاة في حليها الذي يلبس. أما إذا كان هذا الحلي إنما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد، فأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، أقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بالقرآن الكريم ثم ما يتعلق في سورة الفاتحة سواء من جهة أسماء هذه السورة، جهة تاريخ نزولها، وما يتعلق بفضلها، وانتهى بنا الحديث إلى الكلام على عدد آيات هذه السورة العظيمة، وقلنا إن هذه السورة العظيمة هي 7 آيات باتفاق أهل العلم، وأشرت إلى ما وقع من الخلاف باعتبار كلمة أو باعتبار البسملة آية من هذه السورة، وقلنا إن الراجح أنها ليست آية من هذه السورة وإنما هي آية مستقلة، وبينا أن عدد آيات هذه السورة وإن كانت بحسب الترقيم في المصحف ليست 7 إلا بإضافة البسملة، إلا أنه كما تقدم قلنا إن هذا العدد بالنظر إلى أن آخر آية من الآيات بحسب الترتيب المصحف
المصحف الشريف هي عبارة عن آيتين في الحقيقة، وذلك لأمور بيناها فيما سبق. واليوم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث منحصرا في آيتين عظيمتين من آيات هذه السورة، وسنبدأ بتلاوة هذه السورة العظيمة، وإذا شاء أحد الإخوة أن يقرأها فليقرأ بسم الله. نعم أحسنت، جزاك الله تعالى خيرا. هذه السورة التي سمعناها اشتملت على معان عظيمة وعلى قواعد جليلة من قواعد هذا الدين، وأعظم قاعدة من قواعد الدين التي جاءت الإشارة إليها في هذه السورة العظيمة هي قاعدة إفراد الله تعالى بالعبادة، فإن أول آية من آيات هذه السورة العظيمة هي قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقد ذكر صاحب هذا التفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره لهذه الآية الكريمة، قال رحمه الله: الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. وحين نرجع إلى معنى الحمد من حيث الأصل ومعناه عند أهل اللغة، فإننا نجد أنهم يقولون: الحمد هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. فهذا هو معنى الحمد من حيث هو. وأما حمد الله جل وعلا فهو الثناء على الله بصفاته وأفعاله الكاملة مع المحبة والتعظيم، لأنه سبحانه كامل في ذاته وكامل في صفاته وأفعاله. والله تعالى محمود بجميع أنواع المحامد، وهذه المحامد عظيمة جليلة، وهي تعود إلى خمسة أجناس، وهي: أولا أن الله تعالى محمود على وحدانيته في الخلق، فهو الذي خلق هذا الخلق بأسره من إنسان وغير إنسان، من حي ومن جماد، مما على هذه الأرض ومما في هذه السماوات من المخلوقات التي نعلمها ومن المخلوقات التي لا نعلمها. وهو محمود أيضا سبحانه على وحدانيته في العبادة، فإنه لا معبود بحق إلا الله، وهو وحده المستحق للعبادة من غير شريك في ذلك. والجنس الثالث أنه محمود على أسمائه وصفاته التي هي أسماء كمال وصفات كمال، وهو محمود، وهذا هو الجنس الرابع من أجناس المحامد، محمود على قضائه وقدره، حلوه ومره. فمن قضاء الله ما هو من حلو القضاء، ومنه ما هو من مر القضاء بالنسبة للمكلف، وإن كان هذا القضاء المر بالنسبة للمكلف أو بالنسبة للإنسان هو خير
في الحقيقة، ولكن الإنسان لقصور فهمه وإدراكه ومعرفته بمآلات الأمور فإنه قد يسخط ذلك وقد يحزن لذلك ويعلم لذلك وإن كان عاقبة ذلك خير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن محامد الله أنه محمود على إنزاله أفضل الكتب على هذه الأمة، هو كتابه المقدس، كتابه المعظم، كتابه القرآن الكريم. فهذه هي أصول هذه المحامد، وإن كانت أنواعها كثيرة لا تحصى. ولهذا كان جديرا بالمتعبد وجديرا بالتالي لهذه الآية الكريمة ولهذه السورة العظيمة أن يستحضر هذه المحامد عند تلاوتها، لأن هذا من أعظم التعبد لله، حين يستشعر الإنسان فضل الله ويستشعر نعم الله ويستشعر ما يستحقه الله تعالى من هذا الحمد الذي هو له سبحانه، والذي يجب على كل عبد أن يستحضره وأن يمتلئ قلبه بهذا الحمد لله. وقوله لله الحمد لله، اللام في هذه في كلمة الحمد، الألف واللام المبتدأ بها في الحمد تفيد الاستغراق، أي استغراق جميع المحامد، وأن الله تعالى له هذا الحمد الذي يستغرق كل أنواع المحامد بأسرها. وكلمة الله هو اسم من أسماء الله، وهو أعظم أسماء الله على الإطلاق، فإن الله تعالى هو أعرف المعارف، وقد ذكره الله تعالى في القرآن في أكثر من 2600 مرة. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهذا الاسم أحق بالعبادة، ومعناه أنه هو المعلوه المعبود المستحق وحده للعبادة مع المحبة والتعظيم. والعبادة كما سيأتي إن شاء الله بيانها هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. واللام في هذا الاسم العظيم الجليل للاختصاص والاستحقاق، فهو سبحانه المستحق للعبادة وهو المختص بها، لا يجوز أن يشرك معه في هذه العبادة أيا كان نوع هذا الشرك، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر، شرك المقاصد والألفاظ. وهذا الاسم العظيم وهو الله أصله الإله، أصله الإله، وهو مشتق أي دال على الألوهية، والألوهية صفة من صفات الله تعالى، وذلك أن أسماء الله تعالى كلها مشتقة من مصادرها، وكل اسم هو مشتق في الحقيقة من صفة من صفات الله. والمقصود بالاشتقاق هنا أنها أي أن هذه الأسماء ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة من هذه الصفات تولد الفرع من أصله. وقبل أن أنتقل إلى بيان معنى الرب ومعنى العالمين، لا بد من الإشارة إلى الفرق بين الحمد والمدح. فالعبد يقول في هذه الآية الكريمة: الحمد لله رب العالمين. فهل المدح بمعنى الحمد أو أن بين الحمد وبين المدح فرق؟ والحقيقة أن بينهما فرق، وذلك أن المدح هو ثناء لكنه لا يتضمن المحبة والتعظيم، وأما الحمد فكما تقدم هو الثناء على الله بصفاته وأفعاله الكاملة مع المحبة والتعظيم. ولهذا كان المدح إنما هو مجرد ثناء دون أن يصاحبه أو أن تصاحبه هذه المحبة وهذا التعظيم. وهناك أيضا كما أنت بين الحمد والمدح فرق، فإن بين الحمد والشكر فرق أيضا. ووجه ذلك الفرق بين الشكر والحمد أن الشكر لا يكون إلا على إحسان وإنعام، وأما الحمد فإنه يكون على الإحسان ويكون على المحاسن، يكون على الإحسان ويكون على المحاسن. هذا ما يتعلق بمعنى كلمة الحمد لله التي هي شطر هذه الآية الكريمة. وأما شطرها الثاني وهو قوله جل وعلا رب العالمين، فإن معنى الرب هو المربي المالك المتصرف، والرب اسم من أسماء الله. قال الله تعالى سلام قولا من رب رحيم، وهذا الاسم أحق بالاستعانة والمسألة، ولذلك كان عامة المسألة والاستعانة مقرونة به، كما في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكما في قوله عز وجل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إلى غير ذلك. والعالمين هو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، وكل ما سوى الله عالم. وقد تقدم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وهذا حق لله كما تقدم بيانه. وفي هذه الآية وهي قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين فيها ما يدل على الفرق بين الألوهية والربوبية، لا كما يظن بعض الغالطين الذين لا يفرقون بينهما. فإن الله تعالى قال في الشطر الأول من هذه الآية الحمد لله، وهذا دليل على ما يستحقه الله تعالى من العبادة والألوهية له جل وعلا. وفي شطرها الثاني قول رب العالمين ما يدل على وصف الله تعالى بالربوبية، ففيه وصف له بالألوهية ووصف له بالربوبية، وفيه أيضا ما يدل على استحقاق تقدير وصف الألوهية على وصف الربوبية، فإن توحيد الله مقدم في هذه الآية على وصف الربوبية. وإن كان وصف الربوبية يقتضي التوحيد ويقتضي إفراد الله تعالى بالعبادة ويقتضي إفراده بالألوهية، لكن ذكره وتقديمه دليل على أهميته وعظم أمره، لا كما وقع من وقع في عدم التفريق بين هذين الوصفين العظيمين، أو من يقدم وصف الربوبية على وصف الألوهية. فكل هذه المعاني العظيمة الجليلة هي ما تضمنته هذه الآية العظيمة من آيات هذه السورة. وفي هذه الآية وهي قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فيها فتح لباب المحبة، فإن من كانت هذه أسماؤه فهو الله المستحق للعبادة، وهو الرب الخالق الرازق الذي أوجد الإنسان من العدم ومنحه الحياة ومنحه ما منحه من مننه وأرزاقه، إذا كان ذلك هو حاله فهو سبحانه المستحق أن يحبه العبد وأن يتوجه إليه بهذا الشعور. وحب الله تعالى أصل التوحيد العملي، وهو أصل التأليه الذي هو العبادة. قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي لفظ لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، إلى آخر هذا الحديث الجليل العظيم. فهذه الآية في الحقيقة تضمنت هذه المحبة وتضمنت هذه المعاني الجليلة، معاني الألوهية ومعاني الربوبية، وما ينبغي أن يتوجه العبد به إلى الله من ثنائه عليه وحمده على كل هذه المحامد العظيمة بأجناسها المختلفة وأصنافها المتعددة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله ما يشير إلى ذلك، وقال رحمه الله رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، وهم ما سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم، الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. فتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. عامة هي خلقه للمخلوقين ورزقه وهدايتهم، ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، تربية التوفيق من كل خير لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبية خاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غنى وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. وهذا هو ما تقدمت الإشارة إليه فيما ذكر من أن هذه الآية قد دلت على ما يستحق الله تعالى من الحمد، وعلى ما يستحقه جل وعلا من العبادة وإفراده جل وعلا بهذه العبادة، وإفراد القلب التوجه إليه والإقرار بربوبيته، وأنه هو خالق كل شيء، وأنه هو مالك كل شيء، وأن الجميع تحت تصرفه، وأن بيده سبحانه مقاليد السماوات والأرض، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال عز وجل في الآية الثانية بعدها الرحمن الرحيم. وهذه الآية قد دلت كذلك على اسمين عظيمين من أسماء الله. فكما أن في الآية السابقة اسمان عظيمان وهما الله والرب، فإن هذه الآية تضمنت أيضا اسمين عظيمين من أسماء الله وهما الرحمن والرحيم، وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة، هذان الاسمان العظيمان مشتقان من الرحمة، وهما دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما اسمان أحدهما أكثر رحمة من الآخر. وقد قيل في معناهما الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل رحمن الآخرة والدنيا ورحيم الآخرة، وإن كان هذا القول قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على خلافه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث عائشة قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وفي هذا ما يدل على أن هذا القول فيه نظر. والرحمن دال على الذات، والرحيم دال على الفعل. وعلى كل حال فصفات الإحسان والجود والبر والرأفة أخص باسم الرحمن. وفي حديث أبي هريرة المتقدم الذي رواه مسلم وغيره وإذا قال أي العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وفي هذه الآية الكريمة فتح لباب الرجاء، فكما أن الآية السابقة الآية الأولى فيها فتح لباب المحبة والتي يؤس العبادة وأصلها الأول، فإن في هذه الآية أيضا فتح لباب الرجاء. وإذا كان الله تعالى له هذه الأسماء العظيمة التي تقتضي الرحمة والتي معناها الرحمة وفي ودالة على الرحمة، وإذا كان هذا من أسماء الله عز وجل فحري بالعبد أن يرجو من الله كل خير. فهو عز وجل رحيم بعباده ورحمته وسعت كل شيء، وهو كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم بالعبد أو بالعبد من الأم بولدها، الله أشد رحمة من الأم بولدها، والله تعالى له مئة رحمة كما ثبت في الصحيح، جعل بين الناس في هذه الدنيا رحمة واحدة وادخر 99 رحمة يرحم بها الناس يوم القيامة. ومن المعلوم أن العبادة تقوم على 3 أركان، الركن الأول المحبة وهو أعظم هذه الأركان كما تقدم، والركن الثاني الرجاء وهو ما تفيد هذه الآية الكريمة العظيمة الآية الثانية من آيات هذه السورة، وهي قوله عز وجل الرحمن الرحيم. والركن الثالث هو ما سيأتي في الآية الثالثة إن شاء الله، ويقول الله عز وجل مالك يوم الدين، وهذا سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله عند ذكر هذه الآية العظيمة وهي الآية الثالثة التي هي تمام الآيات التي لله جل وعلا كما في حديث أبي هريرة المتقدم. وقبل أن أختم الحديث عن هاتين الآيتين أشير إلى مذهب أهل السنة والجماعة في شأن أسماء الله تعالى، فإنه تقدم في هاتين الآيتين 4 أسماء، أولها الله وهو أعظم هذه الأسماء، والثاني الرب، والثالث الرحمن، والرابع الرحيم. فما هو قول أهل السنة في شأن هذه الأسماء؟ أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الأسماء الحسنى ويثبتون ما دلت عليه من المعاني، ويثبتون جميع ما يتعلق بها من الأحكام والمقتضيات، لكنهم لا يثبتون منها إلا ما دل عليه الدليل من القرآن الكريم أو صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى هو الذي يسمي نفسه، ولا يحق لأحد من المخلوقين أن يسميه، وليست هذه الأسماء محدثة ولا مخلوقة، وهي في ذات الوقت دالة على معاني في غاية الكمال، وعلى المسلم أن يحترمها وأن يقدسها، فلا يتعرض لها بتحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وأما الوصف الجامع لهذه الأسماء الحسنى التي أخبر الله تعالى عنها في كتاب في قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا الوصف الجامع لها هو أن يقال بأنها التي يعني بأن هذه الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله تعالى بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة المقتضية للمدح والثناء بنفسها. ومن هنا نعلم أنه لا بد لإثبات اسم من أسماء الله من شرطين جليلين عظيمين. الشرط الأول ثبوته في القرآن أو صحيح السنة، والشرط الثاني صحة الإطلاق، وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه، أن يقتضي هذا الاسم المدح والثناء بنفسه. ولنعلم أن باب الأسماء أخص من باب الصفات والأخبار، وإن كانت جميع أسماء الله مشتقة من صفاته، إلا أنه ما صح اسما فإنه يصح صفة ويصح خبرا ولا بد، لكنه ما صح صفة فليس شرطا أن يصح اسما. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وما أخبر الله تعالى به عن نفسه أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. فالكلام والاستواء مثلا والضحك صفات قد ثبتت بنص القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يشتق له منها أسماء، فلا يسمى الله تعالى بالمتكلم ولا بالمستوي ولا بالضاحك، وذلك لأن هذه الصفة أو هذه الصفات منقسمة إلى صفات كمال ونقص، ولما كان هذا شأنها فإنه لا يجوز حينئذ أن يشتق منها لله أسماء. ولهذا قلنا كما تقدم لا بد أن يثبت هذا الاسم بنص من القرآن أو صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن يكون هذا الإطلاق صحيحا، وذلك يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه. هذا ما يتعلق بالأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة في شأن أسماء الله تعالى، وهذا هو آخر ما يتعلق بهاتين الآيتين الكريمتين. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتحدث عن الآية الثالثة والتي بعدها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل. نعم، قلنا بأن أسماء الله تعالى جميعا مشتقة من صفاته، فالرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وقلنا إن باب الأسماء أخص من باب الصفات، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، الله تعالى موصوف أو وصف نفسه بأنه يتكلم وبأنه مستوى على عرشه، لكن ما نقول إن الله، لا نسمي الله تعالى بالمتكلم ولا نسمي الله تعالى بالمستوي، لأنه لم يرد دليل بذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الصفات تتضمن الكمال تتضمن النقص، ولذلك لا يوصف الله تعالى، لا يسمى الله تعالى بأسماء مشتقة من هذه الصفات. فحينئذ لا يمكن للإنسان أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي مبنية على التوقيف لا على القياس والاجتهاد كما يرى بعض أهل البدع، فإن المعتزلة يثبتون الأسماء بالقياس، أما أهل السنة فإنهم لا يثبتون بذلك القياس وإنما يلتزمون بما دل عليه الدليل. نعم الواقع أن الله عز وجل حين قدم ذكر توحيد الألوهية إنما قدم التوحيد العملي الذي ينتفع منه المخلوق وهو الذي بشر به الأنبياء وجاءت به الرسالات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بدأ به ودعا الكفار إليه ولم يبدأ بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية شيء فطرت عليه النفوس وجبلت عليه، ولذلك كما نعلم وكما قص القرآن الكفار لا ينكرون ربوبية الله، وإنما كان عجبهم أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم يقرون بربوبية الله لكنهم ينكرون إفراده بهذه العبودية ويعبدون معه غيره ويتوسلون إلى عبادته بعبادة غيره، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وتوحيد الربوبية شيء مستقر في الوجدان ومستقر في القلوب. نعم هناك من أنكره وهناك من أنكر وجود الله، لكن هذا الإنكار في الحقيقة إنكار شكلي وليس إنكارا موضوعي، ولذلك قال الله تعالى عن فرعون وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقلوبهم تقر بربوبية الله وتقر بأن الله تعالى هو الموجد وهو الذي خلق الإنسان من عدم، وهو شيء يعرفه الإنسان في نفسه ويعرفه فيما يراه من مخلوقات الله المتعددة وأكوانه العظيمة التي لا يمكن أن تأتي من نفسها ولا أن توجد بغير موجد، وإنما هي بوجوب إيجاد الله عز وجل، فهو الموجد لها وهو الخالق لها. وهذا الإنسان المكابر حين يتبصر في أمر نفسه فإنه لا يسع إلا يقر بهذه الربوبية وأنه مخلوق مربوب، فهو لم يوجد نفسه ولم يوجد صدفه وبهذه الأية وبهذا الكمال وبهذا الإتقان العظيم وبهذه القدرات وبهذه المواهب، فكل هذا في الحقيقة دليل على هذا التوحيد. ولذلك قال الله عز وجل في أنفسكم أفلا تبصرون أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فهذه كلها دلائل لا يسع العاقل أما إلا أن يصدق بها ويؤمن بما دلت عليه من ربوبية الله عز وجل. أما المكابر الذي يغالط نفسه فهذا في الحقيقة وإن غالط لكنه في نهاية المطاف هو في قرارة نفسه يعلم علم اليقين أنها مجرد مغالطة وليست لا أو ليس لها أي رصيد من الواقع والحقيقة. نعم. معناه أن القرآن من يعني رحمة الله بهذه الأمة حين نزوله جاء بلغات العرب التي كانت معلومة معهودة في ذلك الزمان، فجاء بألفاظ في بعض الآيات مختلفة ولكن هذه المعاني في حقيقتها متحدة. ولهذا عمر لما سمع تلاوة ذلك التالي تلاوة لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وأخذ بتلابيب ذلك الرجل وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا، فأمره النبي أن يطلقه وأخبره بأن القرآن نزل على 7 أحرف وأن تلاوة هذا التالي تلاوة صحيحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه إياها، وطلب من عمر أن يتلو الآيات فتلاه وقال وأقره على ذلك. لكن لما كان في عهد عثمان رضي الله عنه ورأى اختلاف القراء كان من رأي الصحابة في زمنه أن يقتصر على اللغة المعروفة المشهورة وهي لغة قريش وأن لا يكتب في القرآن إلا هذه اللغة أو هذه الألفاظ الواردة على لسان قريش لأنها كانت هي أفصح العرب في ذلك الزمان ولذلك كانت النبوة فيهم، وحينئذ تركوا بقية تلك الألفاظ خوفا من أن يقع اختلاف، وإن كان القرآن نزل على 7 أحرف كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأقر الصحابة على ذلك وأجمعوا عليه وأصبح هذا القرآن الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه هو القرآن الذي يحفظه الناس والذي يستدلون به. وكما قلنا فما ترك ليس فيه زيادة في المعاني وإنما هي مجرد اختلاف في الألفاظ وأما المعاني فواحدة. نعم نعم تفضل. ليس هذا من الأسماء المعروفة التي ورد الدليل بها. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله تعالى يخبر عنه لأنه موجود، والوجود فيه وجود كامل وفيه وجود ناقص، ومجرد وصف الوجود ليس فيه ثمة مدح، ولهذا فإن الله تعالى لا يوصف لهذا بذلك ولا يسمى بلا، فلا يقال مثلا يسمى الله تعالى بأنه يعني باسم مشتق من هذا الخبر لتضمنه أو لأنه يشتمل على صفة كمال وصفة نقص، وحينئذ فإنه لا يصح إطلاق هذا الاسم لأنه ليس كمالا محضا كما قلنا، فإن اقتضاء الاسم المدح والثناء بنفسه هو معنى صحة الإطلاق لأن يكون مقتضيا للمدح والثناء بنفسه لا يكون مقتضيا له مع قيد من القيود، وإنما يكون بنفسه وذاته مثل الرحمة، الرحمة وصف كمال وما أتلى ذلك مما تقدمت الإشارة إليه. نعم. تقدم القول إن هذا الاسم الذي هو الرب أحق بالاستعانة والمسألة، ولذلك كان عامة المسألة والاستعانة مقرونة به سواء في أدعية الأنبياء أو فيما جاء في القرآن من دعاء، وغالب ما جاء في القرآن من الأدعية إنما هي على ألسنة الأنبياء. لكن لما كان الوصف الرب ألصق بالاستعانة والمسألة كان ذكره بين يدي الدعاء وبين المسألة كان أنسب وأقرب لما فيه من التذلل والخضوع لله، حيث يعترف الإنسان بربوبية الله وقدرة الله وأنه مخلوق لله وأن الله تعالى هو المتصرف فيه بكل أنواع التصرف. ففي هذا من الخضوع بين يدي الله ما يكون سببا في استجابة الله للدعاء، ولذلك كان من أسباب إجابة الدعاء أن يظهر الداعي لله الخضوع والتذلل، وفي هذا اللفظ ما يدل على ذلك ويحقق ذلك. يعني هي الحكمة، السر والحكمة يعني مترادفان، فيريده بها الحكمة. الاسم الأعظم محله خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن كلمة إن اسم الله أو اسمه الله هو الاسم الأعظم لأنه هو أعظم هذه الأسماء وأجمعها ولما فيه من معنى العبودية لله جل وعلا، ومنهم من قال إن اسم الله الأعظم هو القيوم، ومثلا محله خلاف، لكن المشروع أن يسأل العبد الله تعالى بكل اسم من أسمائه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بذلك: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في المغيب عندك، لأن من أسماء الله ما استأثر الله تعالى به فلم ينزل به قرآن ولم يدل عليه دليل، ونحن لا نعلم ذلك إلا من خلال ما دل الدليل عليه. في هذا ما يستدل به على أن أسماء الله ليست 99 اسما كما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة، وإنما هي أسماء كثيرة، منها ما علمناه من أدلة الشرع ومنها ما استأثر الله بعلمك في هذا الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو يعني أنبيائك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا كانت ليست كثيرة حتى لا يطول وقت الإخوان منها شيئا وتترك الباقي للدرس القادم إن شاء الله. أي حسنا. العلماء مختلفون في وقت صلاة الجمعة، هل هو كوقت صلاة الظهر أو أن وقت صلاة الجمعة كصلاة العيد، تشرع صلاة الجمعة من حين أن تبتدع الشمس قيد رمح. مسألة خلافية بين العلم، لكن الراجح والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها إذا دخل وقت الظهر. وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى عند الكلام على كتاب الصلاة ومسائل الصلاة إن شاء الله. نعم، بينهما فرق، فأحكام المساجد تختلف عن أحكام المصليات. المصلى يجوز أن يدخله، أن يجلس الإنسان ويدخله على ولا يكون طائرا عند الدخول الجلوس فيه. وأما المسجد فمختلف عن المصلى، والفرق بينهما أن المسجد إنما يكون حين يكون هذا المكان قد أصبح وقفا لله جل وعلا، ليس مملوكا لشخص أو أشخاص، وإنما قد أخليت ملكيته من ملك الناس وأصبح وقفا لله جل وعلا لأداء هذه الصلاة أو لأجل أن يكون مكانا يصلى فيه الصلوات، هذا يسمى مسجد. وأما إذا لم يكن كذلك، كان يخلي الإنسان مكانا في بيته ليصلي فيه أو يصلي معه فيه جيرانه، أو أن يستأجر مكانا من أجل هذا الغرض، لا ليس وقفا لله جل وعلا، وإنما هو مستأجر لقاعة لأداء الصلاة، فلا تنطبق عليه أحكام المساجد. ولذلك لا يلزم من دخلها أن يصلي ركعتين، ويجوز للحائض أن تدخله وأن تمكث فيه وما أشبه ذلك من الأحكام التي. وأما المساجد فلا يجوز الحائض أن تمكث فيها، وإذا دخلها داخل فإن المشروع في حقه أن يصلي ركعتين دخل المسجد، فلا يجوز حتى يصلي ركعتين ويصح الاعتكاف فيها، وغير ذلك من مسائل الأحكام التي تتعلق بالمساجد وليست خاصة أو متعلقة بالمصليات. سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الزكاة أن الراجح أن الحلي لا تجب فيها الزكاة، لأنها شيء يقتناه الإنسان لانتفاع به، كما أن لا تجب عليه الزكاة في بيته الذي يسكنه وفي سيارته التي يركبها وفي ملابسه التي يرتديها وفي طعامه الذي يختأس منه، فإنه لا تجب عليه كذلك أو لا تجب على المرأة الزكاة في حليها الذي يلبس. أما إذا كان هذا الحلي إنما اتخذته المرأة ليكون يعني ذخيرة لها ورصيدا لها فيما بعد وليس من أجل لبسه، فهذا حكم المال المدخر الذي تجب عليه الزكاة في مضي الحول إذا بلغ نصابا، فتخرج زكاته وهي بنسبة 2.5%. أما إذا كان للاستعمال والتزين الذي يظهر الله أعلم أنه لا تجب فيه الزكاة، لأنه شيء يعني يستعمل وإنما اتخذ للاقتناء وليس للادخار. إن شاءت أن تخرج الزكاة من باب التطوع وخروجا من الخلاف والأمر إليها، لكن لا يجب عليه. هذا ما يدل على عظم أمر الزكاة، أنها مما يسأل عنه الكفار يوم القيامة، وإن كانوا غير مكلفين، يعني وإن كانوا لو أدوا الزكاة في حال الكفر لا تقبل منهم الزكاة، ولأن الزكاة عبادة ولا تصح العبادة إلا من المسلم، لكنهم يحاسبون وهم مخاطبون بفروع الشريعة عن القول الراجح، كما أنهم يحاسبون عن الصلاة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم مسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فيحاسبون على هذه الأعمال، وإن كانت ليست يعني لا تصح منهم لو فعلوها في حال الكفر، لكن هذا فيه إشارة أولا إلى عظم أمر هذه العبادة وبذلك يحاسبون عليها، وفيه أيضا دليل على أن هؤلاء الكفار يعاقبون بهذه العقوبات ويحاسبون على هذه الأفعال إمعانا في عقوبتهم وما يستحقونه من هذا العذاب. نسأل الله أن يحفظنا جميعا. على كل حال، بعض الشر كما يقال أهون من بعض، وإذا كان في المشاركة في انتقابه ما يدفع الشر والأذى عن المسلمين ففي هذه مصلحة، في هذا مصلحة، وأنت ليس لك خيار في ترشيحه أو عدم ترشيحه، وإنما غاية ما هنالك أنك تدافع الشر بقدر الإمكان، وهذا المنتخب إذا علم بأن المسلمين لهم أثر في انتخابه كما هو معلوم فإنه يراعي في ذلك ما مصالح المسلمين ولا يضيق على المسلمين. وكما تعلمون هنا يعني الإدارة البلدية لها نفوذ ولها أعمال تمس حياة الناس، فإذا علم بأن المسلمين سينتخبونه فإنه يراعي كما هو معلوم مصالحهم ويدفع التضييق عنهم، وفي هذا مصلحة ما دام ان هناك مصلحه وليس هناك دليل يدل على التحريم والمنع، فان الاصل والله اعلم هو الاباحه، بل ربما يكون يعني مما يستحب من اجل المصلحه المرجوه في دفع شر من قد يتولى هذا الامر فيضر بالمسلمين ويضيق عليهم في مساجدهم او في غير ذلك من مصالح. جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام. سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الزكاة أن الراجح أن الحلي لا تجب فيها الزكاة، لأنها شيء يقتناه الإنسان لانتفاع به، كما أن لا تجب عليه الزكاة في بيته الذي يسكنه وفي سيارته التي يركبها وفي ملابسه التي يرتديها وفي طعامه الذي يقتات منه، فإنه لا تجب عليه كذلك أو لا تجب على المرأة الزكاة في حليها الذي يلبس. أما إذا كان هذا الحلي إنما